الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فما الأمور التي تكون في زمن عيسى عليه السلام، يعني بعد النزول من السماء؟ من الأمور التي تكون في زمنه عليه السلام القضاء على كل الشرائع والحكم بالإسلام. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس بيني وبين عيسى نبي، وإنه نازل، فإذا رأيتموه فاعرفوه رجل مربوع إلى الحمرة والبياض، ينزل بين ممصرتين، أي ثوبين مصبوغين بالصفرة، كأن رأسه يقطر أي ماء وإن لم يصبه بلل، فيقاتل الناس على الإسلام، فيدق الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية، ويهلك الله في زمانه الملل كلها إلا الإسلام، ويهلك المسيح الدجال، فيمكث في الأرض 40 سنة ثم يتوفى فيصلي عليه المسلمون. وهذه رواية أبي داود وهي صحيحة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد، حتى تكون السجدات الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها. ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه: اقرأوا إن شئتم، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين. قال النووي رحمه الله: ليوشكن بضم الياء وكسر الشين، معناه ليقربن، أي في هذه الأمة، وإن كان خطاباً لبعضها ممن لا يدرك نزولاً. قوله صلى الله عليه وسلم حكماً، ينزل المسيح حاكماً بهذه الشريعة، لا ينزل نبياً برسالة مستقلة وشريعة ناسخة، بل هو حاكم من حكام هذه الأمة، والمقسط العادل، والقسط بكسر القاف العدل، وقسط يقسط قسطا بفتح القاف، فهو قاسط إذا جار. قوله صلى الله عليه وسلم فيكسر الصليب، معناه يكسره حقيقة ويبطل ما يزعمه النصارى من تعظيمه. وفيه دليل على تغيير المنكرات وآلات الباطل، وقتل الخنزير من هذا القبيل. وفيه دليل للمختار من مذهب الشافعية ومذهب الجمهور أن إذا وجدنا الخنزير في دار الكفر أو غيرها وتمكنا من قتله قتلناه. وإبطال لقول من شد من أصحابنا، يعني الشافعية وغيرهم، فقال يترك إذا لم يكن فيه، أي في الخنزير، ضراوة. انتهى كلام النووي رحمه الله. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وفي إيراده هنا إشارة إلى أن من قتل خنزيراً أو كسر صليباً لا يضمن، لأنه فعل مأموراً به. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم بأن عيسى عليه السلام سيفعله، وهو إذا نزل كان مقرراً لشرع رآه صلى الله عليه وآله وسلم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم ويضع الجزية، فالصواب في معناه أنه لا يقبلها، ولا يقبل من الكفار إلا الإسلام، ومن بدل منهم الجزية لم يكف عنه بالجزية، بل لا يقبل إلا الإسلام أو القتل، أي المسيح عليه السلام. أما قوله صلى الله عليه وسلم ويفيض المال، يفيض بفتح الياء، يفيض المال، فمعناه يكثر، تنزل البركات، تكثر الخيرات، بسبب العدل وعدم التظالم وانتفاء الظلم، وتقيء الأرض أفلاد أكبادها، فما جاء في الحديث الآخر الذي أخرجه الترمذي بإسناد صحيح من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تقيء الأرض أفلاد كبدها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة. فيخرج هذا من جوف الأرض، تقيئه الأرض، والقيء يكون فيه اندفاع. تقيء الأرض أفلاد كبدها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة. قال: فيجيء السارق فيقول: في مثل هذا قطعت يدي. ويجيء القاتل فيقول: في هذا قتلت. ويجيء القاطع فيقول: في هذا قطعت رحمي. ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئا، أي من هذا الخارج من جوف الأرض من الذهب والفضة، يدعونه فلا يأخذون منه شيئا، ولكن يتحسرون: في مثل هذا قطع القاطع رحمه، وسرق السارق وقتل القاتل، إلى غير ذلك. تقيء الأرض أفلاد كبدها، تظهر كنوزها وتخرجها. تخل الرغبات لقصر الآمال وعلمهم بقرب الساعة، فإن عيسى عليه السلام عالم من أعلام الساعة وأمارة من أماراتها الكبرى. في الرواية الأخرى: حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها. معناه أن الناس تكثر رغبتهم في الصلاة وسائر الطاعات لقصر آمالهم وعلمهم بقرب القيامة وقلة رغبتهم في الدنيا لعدم الحاجة إليها. هذا هو الظاهر من معنى الحديث. وقال القاضي عياض رحمه الله: معناه أن أجرها، يعني أجر السجدة الواحدة، أن أجرها خير لمصليها من صدقته بالدنيا وما فيها، لفيض المال حينئذ وهوانه. يفيض المال حتى إن الإنسان لا يقبله، يعرض عليه المال فلا يقبل المال، يفيض المال، فحينئذ يهون، إذا فاض المال هان، وقل الشح، وقلت الحاجة إلى المال، والسجدة هي السجدة بعينها، أو هي عبارة عن الصلاة. حتى تكون السجدة الواحدة يمكن أن تكون السجدة عبارة عن الصلاة، ويمكن أن تكون السجدة السجدة، فالسجدة الواحدة خير من الدنيا وما فيها. ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه: اقرأوا إن شئتم وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. فيه دلالة ظاهرة على أن مذهب أبي هريرة في هذه الآية الشريفة أن الضمير في موته يعود على عيسى عليه السلام، معناها: وما من أهل الكتاب يكون في زمن عيسى عليه السلام إلا من آمن بعيسى وعلم أنه عبد الله وابن أمته عليه السلام. فعيسى عليه السلام عندما ينزل من السماء يكون تابعا لشرع الإسلام، يحكم بكتاب الله عز وجل وبسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وبذلك يقضي على كل الشرائع التي تحكم الناس سوى الإسلام. هذا أمر معلوم من الدين بالضرورة، يعني من أنكره كان خارج الملة، معلوم من الدين بالضرورة، فإن شريعة الإسلام ناسخة للشرائع قبلها. وقد أخذ الله العهد والميثاق على جميع الأنبياء أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم ويتابعوه إذا بعث وهم أحياء، كما قال سبحانه: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. من أجل هذا فالمسيح بعد النزول يكسر الصليب، يقتل الخنزير، يضع الجزية، لا يقبل من أحد إلا الإسلام أو القتل. ذهب قوم إلى أنه بنزول عيسى عليه السلام يرتفع التكليف لئلا يكون رسولا إلى أهل ذلك الزمان يأمرهم عن الله تعالى وينهاهم، وهذا أمر مردود بالأخبار التي مر ذكرها وبقوله تعالى: وخاتم النبيين، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا نبي بعدي، متفق عليه، ولقوله صلى الله عليه وسلم: أنا العاقب، يريد آخر الأنبياء وخاتمهم. وإذا كان ذلك فلا يجوز أن يتوهم أن عيسى ينزل نبياً بشريعة متجددة غير شريعة محمد نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، بل إذا نزل فإنه يكون يومئذ، أي المسيح إذا نزل يكون يوم نزوله تابعاً من أتباع محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم حيث قال لعمر رضي الله عنه: لو كان موسى حياً ما وسعه إلا اتباعي. أخرجه أحمد بإسناد حسن. وموسى أعظم من عيسى، هو شيخ أنبياء بني إسرائيل، ومع ذلك لو كان موسى حياً، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان موسى حياً ما وسعه إلا اتباعي. فعيسى عليه السلام إنما ينزل مقرراً لهذه الشريعة مجدداً لها، إذ هي آخر الشرائع، ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم آخر الرسل، مما يكون بعد نزول عيسى عليه السلام قتل المسيح الدجال. فنبي الله عيسى بن مريم عليه السلام ينزل والمسلمون في حال إعداد أنفسهم لحرب الدجال، والصلاة تقام في ذلك الوقت الذي ينزل فيه المسيح، فيصلي عيسى بن مريم عليه السلام خلف الرجل الصالح الذي يكون إماماً للمسلمين، والراجح أنه المهدي. وعندما يعلم الدجال بنزول عيسى عليه السلام يهرب، فيلحقه نبي الله عيسى إلى بيت المقدس فيدركه، وقد حاصر الدجال عصابة من المسلمين، أي جماعة من المسلمين، فأمرهم عيسى عليه السلام بفتح الباب فيفعلون، ويكون وراء الباب الدجال فينطلق هاربا، فيلحقه نبي الله عيسى عليه السلام فيدركه عند باب لد الشرقي، فيقضي عليه وعلى من معه من يهود. في حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فبينما إمامهم قد تقدم ليصلي بهم الصبح، إذ نزل عليهم عيسى بن مريم الصبح، يعني في وقت الصبح، فرجع ذلك الإمام ينقص يمشي القهقرى، لا يخالف الاتجاه إلى القبلة، فيمشي كما يقولون بظهره القهقرى ليتقدم عيسى يصلي بالناس، فيضع عيسى يده بين كتفيه ثم يقول له: تقدم فصل، فإنها لك أقيمت. فيصلي بهم إمامهم، فإذا انصرف قال عيسى عليه السلام: افتحوا الباب. فيفتح ووراءه الدجال معه 70,000 يهودي، هم جند الدجال، اليهود جند الدجال، وهم ينتظرون وهم دجاجلة. فيفتح الباب ووراءه الدجال معه 70,000 يهودي كلهم ذو سيف محلًا وساد، فإذا نظر إليه الدجال ذاب كما يذوب الملح في الماء، وينطلق هارباً، ويقول عيسى عليه السلام: إن لي فيك ضربة لن تسبقني بها. فيدركه عند باب اللد الشرقي فيقتله، فيهزم الله اليهود، فلا يبقى شيء مما خلق الله عز وجل يتوارى به يهودي أي يستتر به، إلا قال ذلك الشيء الذي يتوارى به اليهودي، إلا أنطق الله ذلك الشيء، لا حجر ولا شجر ولا حائط ولا دابة إلا الغرقدة، فإنها من شجرهم، يعني من شجر اليهود، لا تنطق. إلا قال أي ذلك الشيء الذي يتوارون خلفه ويستترون به من حجر وشجر وحائط ودابة، إلا قال يا عبد الله المسلم هذا يهودي فتعال اقتل، قتلهم الله ولعنهم. أخرجه ابن ماجه بإسناد صحيح. الغرقد نوع من شجر الشوك، ومعروف ببلاد بيت المقدس، وهناك يكون قتل اليهود، هم حريصون على هذا الشجر ويزرعونه ويكثرونه. ضرب من شجر العضاه وشجر الشوك، والغرقدة واحدته، ومنه قيل لمقبرة أهل المدينة بقيع الغرقد، لأنه كان فيه غرقد وقطع. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فبينما هم يعدون للقتال، يعني المسلمين، ويسوون الصفوف، إذ أقيمت الصلاة، فينزل عيسى بن مريم فأمهم، فإذا رآه عدو الله أي الدجال ذاب كما يذوب الملح في الماء، فلو تركه لن ذاب حتى يهلك من غير أن يضربه، ولكن يقتله الله بيده فيريهم دمه في حربته، هذا الذي كان يزعم أنه رب وأنه إله. رواه مسلم. عن مجمع بن جارية الأنصاري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يقتل ابن مريم الدجال بباب لد. أخرجه أبو داود بإسناد صحيح. أول عمل يقوم به نبي الله عيسى بن مريم عليه السلام بعد نزوله من السماء هو مواجهة الدجال والقضاء عليه وعلى من يتبعه من يهود. أول عمل تطهير الأرض من هؤلاء الحثالة، يعني من هؤلاء اليهود. أول عمل يقوم به المسيح عليه السلام بعد نزوله من السماء مواجهة الدجال والقضاء عليه وعلى جنده، يكون معه 70,000 من يهود أصبهان، فيقتلهم المسيح ابن مريم ويقضي عليهم مع زعيمهم وإمامهم الدجال، مما يكون بعد النزول، نزول عيسى عليه السلام، هلاك يأجوج ومأجوج. خروج قوم يأجوج ومأجوج علامة من علامات الساعة الكبرى، والمراد هنا بيان أن عيسى عليه السلام بعد أن يقضي على الدجال وفتنته يفسد يأجوج ومأجوج في الأرض فسادا كبيرا، فيتضرع نبي الله عيسى عليه السلام وأصحابه إلى الله تعالى فيهلكهم شر هلكة، ويصبحون موتى لا يبقى منهم أحد. فهذا مما يكون بعد النزول، هلاك يأجوج ومأجوج. مما يكون بعد نزول عيسى عليه السلام من السماء رفع الشحناء والتباغض من بين الناس، وانتشار الأمن والرخاء بين الخلق، وهذا من الأمور التي أخبرناها رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم أنها تحدث في زمن عيسى عليه السلام، أن الشحناء والبغضاء والتحاسد والتحاقد كل ذلك يرفع من بين الناس، حيث تجتمع كلمة الجميع على الإسلام وتعم البركة وتكثر الخيرات، حيث تنبت الأرض نباتها ولا يرغب في اقتناء المال لكثرته، فيكون كالحجارة. هل تقتني أنت حجارة تجمعها وتجعلها في بيتك؟ ماذا تصنع بها؟ فلكثرة المال لا يرغب في اقتنائها، لكثرة المال لا يرغب الناس حينئذ في اقتناء المال، وينزع الله في ذلك الوقت سم كل ذي سم حتى يلعب الأولاد بالحياة والعقارب فلا تضرهم، وترعى الشاة مع الذئب فلا يضرها، فتملأ الأرض أمناً وسلماً، وينعدم القتال بين البشر فترخص الخيل لعدم القتال ولعدم الحاجة إليها، وترتفع أسعار الثور لأن الأرض كلها تحرث. في حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ثم يرسل الله مطراً لا يكن منه، أي لا يمنع من نزول ذلك المطر، لا يكن منه ولا يحجبه ولا يستر منه بيت مدر ولا وبر، فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلقة، ثم يقال للأرض: أنبتي ثمرتك وردي بركتك. فيومئذ تأكل العصابة، أي الجمع من الناس، من الرمانة، تأكل العصابة من الرمانة للبركة، فتكفي الرمانة الواحدة الفئام من الناس، ويستظلون بقحفها، ويبارك في الرسل أي في اللبن، حتى إن اللقحة من الإبل لتكفي الفئام من الناس، واللقحة من البقر لتكفي القبيلة من الناس، واللقحة من الغنم لتكفي الفخذ من الناس. الحديث رواه مسلم في الصحيح. وفي حديث أبي أمامة رضي الله عنه الطويل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فيكون عيسى بن مريم عليه السلام في أمتي حكماً عدلاً وإماماً مقسطاً، يدق الصليب ويذبح الخنزير ويضع الجزية ويترك الصدقة، فلا يسعى على شاة ولا بعير، وترفع الشحناء والبغضاء، وتنزع حمة كل ذات حمى، ينزع سم كل ذي سم، حتى يدخل الوليد يده في فم الحية فلا تضره، وتفر الوليدة الأسد فلا يضرها. تفره تجعله يفر، الوليدة الصغيرة تجعل الأسد يفر أمامها كالقطة، وتفر الوليدة الأسد فلا يضرها، ويكون الذئب في الغنم كأنه كلبها، وتملأ الأرض من السلم كما يملأ الإناء من الماء، وتكون الكلمة واحدة، فلا يعبد إلا الله، وتضع الحرب أوزارها، وتسلب قريش ملكها، وتكون الأرض كفاثور الفضة. الفاثور الخوان أو طست أو جام من فضة أو ذهب، تنبت نباتها بعهد آدم حتى يجتمع النفر من الناس، حتى يجتمع النفر على القطف من العنب فيشبعهم، ويجتمع النفر على الرمانة فتشبعهم، ويكون الثور بكذا وكذا من المال لحاجتهم إليه في حراثة الأرض، وتكون الفرس بالدريهمات لأنه لا قتال ولا جهاد. أخرجه ابن ماجه بإسناد صحيح. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لينزلن ابن مريم حكما عادلا، ولضعن الجزية، ولتتركن القلاص فلا يسعى عليها، ولتذهبن الشحناء والتباغض والتحاسد، ولا يدعون إلى المال فلا يقبله أحد. يدعو إلى المال فلا يقبل المال أحد، رواه مسلم. ولا تتركن القلاص، القلاص جمع قلوص، الناقة الشابة، وهي من الإبل كالفتاة من النساء وكالحدث من الرجال، يقال لا تزال قلوصا حتى تصير بازلا، وتجمع على قلاص وقلص أيضا. ومنه الحديث: لتتركن القلاص فلا يسعى عليها، أي لا يخرج ساع إلى زكاة لقلة حاجة الناس إلى المال واستغنائهم عنه، ومعناه أن يزهد الناس فيها ولا يرغب في اقتنائها لكثرة الأموال وقلة الآمال وعدم الحاجة وللعلم بقرب القيامة. وإنما ذكرت القلاص لكونها أشرف الإبل التي هي أنفس الأموال عند العرب، وهي شبيهة بمعنى قوله تعالى وإذا العشار عطلت، ومعنى لا يسعى عليها لا يعتنى بها، تترك لا يسعى عليها ولا يحتاج إليها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى لعيش بعد المسيح، طوبى لعيش بعد المسيح، يؤذن للسماء في القطر ويؤذن للأرض في النبات، فلو بذرت حبك على الصفا لأنبت، لو بذرت حبك على الحجر، الصفا الحجر الأملس، لو بذرت حبك على الصفا لنبت، وحتى يمر الرجل على الأسد فلا يضره، وحتى يطأ على الحية فلا تضره، ولا تشاح ولا تحاسد ولا تباغض. وهذا حديث صحيح، طوبى لعيش بعد المسيح. ولذلك لما دخلت الألفية، كان هنالك اعتقاد عند أهل الكتاب الثاني أن هذا هو زمن مسيحهم، وأنه سيهلك كل من على الأرض من الكفار، يعني اليهود والمسلمين وكل الأجناس في الأرض إلا هم من عباد الصليب، فأرفعهم إلى السماء الدنيا ليبقوا هنالك ألفية كاملة، ألف سنة ينظرون إلى الأرض وما فيها ويتمتعون المتاع الحسن. فلما دخلت الألفية وجد ما يسمى بحمى سنة 2000، ومن منكم يتذكر ما كان عند دخول الألفية الثالثة يعلم هذا علم اليقين، كانت ضجة من أعظم الضجات. طوبى لعيش بعد المسيح، أي بعد نزول المسيح عليه السلام. يحج عيسى عليه السلام كما أخبر النبي الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أن عيسى سيحج البيت الحرام ويعتمر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم بفج الروحاء حاجا أو معتمرا أو ليثنينهما، رواه مسلم، ليثنينهما بفتح الياء في أوله، معناه يقرن بينهما أي بين الحج والعمرة، وهذا يكون بعد نزول عيسى عليه السلام من السماء في آخر الزمان. وفج الروحاء قال أبو بكر الحارثي الحافظ وبين مكة والمدينة، قال وكان يعني هذا الموضع طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بدر وإلى مكة عام الفتح وعام حجة الوداع، فيسلكه عيسى عليه السلام في حجته، ثم يموت عيسى عليه السلام ويدفن. لم يرد عن الشارع نص يبين لنا مكان موت عيسى عليه السلام عندما يموت، لكن ذكر بعض العلماء أنه يموت عليه السلام في المدينة النبوية، وقيل إنه يدفن مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصاحبيه رضي الله عنهما، القبر الرابع في الحجرة الشريفة هو مدفن عيسى عليه السلام كما يقول بعض أهل العلم. قال القرطبي رحمه الله واختلف حيث يدفن، فقيل بالأرض المقدسة، وقيل يدفن مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ما ذكرناه من الأخبار، والله تعالى أعلم بحقيقة الأمر. بهذا بفضل الله وقوته وحوله وطوله ونعمته نكون قد فرغنا بفضل الله تبارك وتعالى وعطائه وجوده ورحمته من قصة عيسى عليه السلام، وبها تنتهي هذه السلسلة من قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ويبقى معنا ما يستنبط أو بعض ما يستنبط من الفوائد من قصة زكريا ويحيى وعيسى ومريم عليهم السلام، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.